لكم. وبسنده قال عن الأعمش عن ضر عن يسيع حضرمي عن نعمان بن بشير قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي رواية ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي رواية الأوزاعي أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتضرع إليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يحب الملحين في الدعاء. هنا الكلام على مسألة الرجاء في الله جل في علاه، وأعظم ما يتجلى لنا الرجاء في الله جل في علاه هو بالدعاء. ولذلك قال الحليمي إذا علق رجاءه في الله جل ثناؤه ينبغي له أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرا أو كبيرا. سؤال الله جل في علاه في الصغير والكبير والدقيق والجليل هذا دأب الصالحين والأنبياء المقربين. قام موسى وقال ربي يظهر إلي الأمر من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك به. يستحي، هو ما يريد أن يدعو إلا في أمور الآخرة. فقال فأوحى الله إليه بل سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. وإلا ففي أشرف حديث عند أهل الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولذلك قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فسؤال الله جل في علاه في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال الله جل في علاه حتى شسع النعل إذا انقطع يسأل الله جل في علاه أن ييسر له تصليحه. وهذا سبيل لتمام حسن الظن بالله جل في علاه، يعني هذا سبيل لتمام حسن الظن بالله جل في علاه بأنه في كل صغير وكبير أرجع إلى ربه جل في علاه يستعين به يرتدي ما عنده يدعوه يبتهل يتضرع ويعلم أنه سيجاب. لذلك قال لا قاضي للحاجات غيره سبحانه جل في علاه. وهذا لابد أن يكون الاعتقاد في الله جل في علاه، لأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا معين له ولا ظهير له. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد قال الله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليس أحد يعطي ويمنع ويملك ويسلم الملك إلا الله جل في علاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحق أن الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. هناك رواية الدعاء مخ العبادة أسها وأساسها الأصيل. عليكم السلام وبركاته. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك من الكتاب والسنة والفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أمر وظهر أمر الوجوب. وأيضا حكى الله عن إبراهيم عليه السلام عندما قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، وهذا المهم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف انظر ماذا قال، قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجعلها مكانها الدعاء بالبدل البدلية، أن الدعاء بدله العبادة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا إلى آخر الآيات. والصريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الصحيح وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. وفي قولي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء سبب لاستجابة الطلب، الدعاء سبب لتحقيق القدر، لأن الدعاء من القدر. لكن أنا أسألكم قبل أن أكمل في ذلك، كيف الدعاء؟ الدعاء والقدر يعتلجان، كيف يكون الدعاء من القدر؟ أين الإجابة؟ كيف يكون الدعاء من القدر؟ نعم، أدعو بسبب خير من الله ورضاته، ممتاز. هو لابد أن يقال الدعاء سبب والإجابة من المسببات، والله جل وعلا جعل السبب والمسبب من القدر. لما أناط الله جل وعلا الأسباب بالمسببات والنتائج مرهونة بالمقدمات، وكانت كلها من قدر الله جل وعلا، وكانت كلها من قدر الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا كنا نسترقي أو نرقي بها وأدعيها ندعو بها، فهل هي تغير من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. لذلك قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والاستجابه فيها في الاستجابه فيها حسن الظن بالله جل وعلا، وان الله اذا قال صدق، واذا وعد وفى واوفى، فقد وعد الله جل وعلا لمن دعا ان يستجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع الا يستجاب له، الا من دعا بقطيعه رحم او تعجل، قال دعوت فلم يستجب لي. وكم وكم من النماذج التي قد استجاب الله فيها لدعاء أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. قال الله تعالى مبينا فضله على عباده، وأن الله إذا وعد وفى وأوفى، ما من داع يدعو إلا واستجاب الله له. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقد استجاب الله جل في علاه لمن دعاه. وكم وكم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله له. وقد نادانا نوح من قبل فاستجبنا له. ولما دعا ورفع يديه نوح عليه السلام وقال رب إني مغلوب فانتصر فاستجاب الله له في التو والحين. واستجابة الدعاء قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة وقد تكون فيها أو يكون فيها البدل وقد يكون فيها البدل يعني قد تكون معجلة أو مؤجلة أو يكون فيها البدل بأن الله تعالى يحميك من بلاء يأتيك به بهذا الدعاء أو أن الله تعالى يختزل لك هذا الخير في الآخرة أو يجيبك عن سؤلك. لكن هنا عند لما كان الدعاء منصبا في الآخرة ونصرة للدين فالعجلة في الإجابة. فقال نوح رب إني مغلوب فانتصر. ماذا قال الله تعالى؟ ففتحنا فا للسرعة والعجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وموسى عندما قال القوم إن لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإن الله جل في علاه استجاب له في التو واللحظ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع يديه راجيا متضرعا متمسكنا أظهر الفاقة والحاجة والإعواز مع التوسل بالتوحيد. قال ربي انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. اللهم وعدك الذي وعدتني اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني. قال له أبو بكر بعض من أشهدك يا رسول الله إن الله يستجيب لك. فقال أبشر يا أبو بكر هذا جبريل أخذ بعنان فرسي. ولما دخل الأعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله لنا. فرفع يديه يقول أنا اسمع من قزعة في السماء. ولما رفع يديه أظلتنا سحابة فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا والمطر يتحاضر بين الحي. حتى جاءه نفس الرجل في الجمعة التي بعدها قال هلكت الأموال لكنه قال من كثرة المطر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا. والمسألة ليست واقفة على الأنبياء بل على الأصفياء والأولياء أيضا. فإن الله يجيب من دعاه. وأنت ترى هناك من الصحابة الكرام من بين الله فضلهم باستجابة دعائهم وأنهم كانوا من المستجيبين يعني ممن يستجاب لهم دعواهم. فالبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله أبره ومن المستجيبين لدعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كم وكم من خفي تقي نقي يستجيب الله له ولا يؤخر الإجابة ولا يرده. منهم المؤمنون الذين صدقوا الله ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنس بن الناضر من هؤلاء عندما كسرت أخته الربيع سن جارية وطلب قومها بالقصاص. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص يا أنس. قال والله لا تكسر رباعية الربيع. فارتضى القوم بالدية. شوف انظر هنا في التو اللحظة استجاب الله له وقلب قلوب من كان ما يريد منه إلا القصاص ما يريد إلا القصاص. فارتضوا بالدية ومالت قلوبهم إليه. البراء بن مالك دعا ربه إما في القدسية وإما في فتح مسيلمة الكذاب، لما استعصى الأمر عليهم قال رفع يديه وقالوا أقسم على ربك، أقسم على ربك، فرفع يديه وأقسم على ربه على ربه وقال رب افتح لنا ولنا ظهورهم وافتح لنا واجعلني أول شيء فقد كان. سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة، والذي يريد أن يصل إلى هذه المنزلة فليكن صادقا في القول والعمل. وأن يطيب مطعمه وأن ينصر دينه. هؤلاء جعلهم الله ممن أقسم على الله فأبره. سعيد بن زيد تعلمون أن المرأة اختصمت معه في أرض فقال وكانت قد كذبت عليه، فدعا الله أن يجعلها مقبرة لها وقد كان، وفعل الله جل في علاه ذلك. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة أيضا، فانظر كيف أحد المسلمين له المكان العلي عند ربنا جل في علاه، ما أن يتضرع منهم أحد إلا واستجيب الله له. طبعا تعلمون الرجل الذي قام قال ما دمت قد سألتنا ونشدتنا الله فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يحكم في القضية، وعابوه حتى في صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى قال العمر والله لا ألوه إلا أن صلهم صلاة رسول الله هذا الظن فيك، وقد أقروا بذلك. الشاهد أنه الرجل الذي قام وقال ذلك وقال إنه لا يسير بالسوية ولا عدلا في القضية، قال اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره، قال وعرضه للفتن. فاستجاب الله له، وكان كميرة سني يغمز الجواري ويقول عبد ضعيف أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الثاني قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والكرم في الدعاء والمكانة عند الله تعالى للداعي سببها أسباب أعظمها أنه أن الله تعالى جواد كريم يحب الجود والكرم والعطاء، والذي استدعاه أو استدعى الطلب منه فقد استدعى الجود والكرم والعطاء. لذلك قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فالله تعالى يحب الجود والكرم والعطاء ويرحم عباده ويعطيهم ويمنحهم سبحانه جل في علاه. فالراجي الداعي الذي يبتهل لله جل في علاه مخلصا ويبتهل لله جل في علاه متضرعا مبينا فضل الله عليه فإن الله يسارع في الإجابة وفي العطاء، والله حي كريم يستحي أن يرفع عبد يديه فردهما صفرا، فهذا العطاء عطاء جود وكرم. لذلك كان الدعاء أكرم شيء على الله جل في علاه. من الأسباب التي تبرر لنا لما الدعاء أكرم شيء على الله جل في علاه إن اعتقاد المكلف بانفراد الله جل في علاه وحدانيته وأنه الخالق الرازق المدبر وأنه المعطي المانع ويقبض وأبسط اعتقاد المكلف بانفراد الله جل وعلا بالعطاء والمنع واستجلاب الخير من ربك جل في علاه لا يكون إلا بحسن الاعتقاد، وهذا الاعتقاد يجعل الدعاء أكرم شيء على الله جل في علاه، أنه يعتقد بانفراد الله جل في علاه بالعطاء والمنع بلا ظهير ولا شريك ولا ند ولا سمي. وأيضا من الأسباب التي فيها دلالة على أن الدعاء أكرم شيء على الله جل في علاه أن المكلف تسد عليه كل الأبواب إلا باب الله جل في علاه، فهو يتضرع ويتمسكن ويظهر فاقته، وبعدما طلب الأبواب ووصدها بين يديه فلم يبقى إلا باب الله جل في علاه، فقام متضرعا متمسكنا صادقا في التوحيد والدعاء والطلب من الله جل في علاه. فلما كان كذلك وكان حاله كذلك قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أكرم على الله من الدعاء، لأنهم كما قلنا يفردون الله بالدعاء يوحدونه حق التوحيد. ورد في الحديث الأخير أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتضرع له، وأيضا رواية إن الله لا يحب الملحين في الدعاء، وهذا كله ضعيف، هذا كله ضعيف، لكن صدق فإن الإلحاح كما قلنا محبوب لدى الله جل في علاه لأمور أيضا، يعني الإلحاح في الدعاء أن تدعو صباحا ومساء وظهرا وتدعو اليوم التالي واليوم الذي بعده، لأن النبي قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، قال يا عبادي كلكم ضال إلى من هديت كلكم عار إلى من كسوت، قال فاستكسوني أكسكم، فهنا كما قلنا الإلحاح في صحة المعتقد، الإلحاح محبوب لله جل وعلا في صحة المعتقد بأن الذي يعطي ويمنع هو الله، القابض البسط هو الله، بيده خزائن السماوات والأرض الله، صحة المعتقد، وما ألح وما كرر الإلحاح لتقضى حاجته إلا هو يعلم أن هذا قاضي حاجته الله رب الأرض والسماوات، ما من أحد يستطيع قضاء حاجة لك إلا بأمر الله جل وعلا. فالإلحاح بين الإصرار وبين صحة المعتقد، وإن كان التأخير فالتأخير للابتلاء والاختبار. وفي فوائد الإلحاح على الله جل وعلا إظهار صدق العبودية بأنه لا يمل ولا يكل، ممكن يدعو مرة مرتين ثم يقول لم يستجب لي وأترك الدعاء، وقد قال الله تعالى الذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا. ففي الإلحاح إن الله يحب الملحين وحديث ضعيف، الإلحاح في صحة المعتقد، وكما قلنا التخيير اختبار وابتلاء. ولما يحب الله الإلحاح في الدعاء أيضا إظهار صدق العبودية، إن العبد إذا اعتقد بأن خزائن سموات الأرض بيد الله وأن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، فإنه بصدق عبودياته يلح ويكرر ويلح ويكرر، وهذا فعله عكرمة رضي الله عنه، بل فعله النبي وكان يكرر ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدت أنجز لي وعدك الذي وعدت. وفي إظهار صدق العبودية. والثالثة لما يحب الله الذي يلح عليه في الدعاء، فيها عظيم حسن الظن بالله جل في علاه، فيها عظيم حسن الظن بالله جل في علاه، وقد كافأ الله من أحسن الظن به بأن كان عند حسن ظنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. نعم. من ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله. نعم. وكدعاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، هذه من الأولياء استجاب الله لهم سبحانه وجل فعلا. محمد بن واسع كانوا يقولون فيه أنهم استجاب الدعوة. محمد بن واسع كانوا يقولون فيه أنهم استجاب الدعوة. فالإلحاح في الدعاء كما قلت فيه صحة المعتقد والتأخير له بيان باختبار وابتلاء وفتنة، من نجا منها نجا. والثاني من الأسباب التي حدث بالنبي أن يقول الإلحاح حب إلى الله جل وعلا صدق العبودية، فإن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع، ولذلك كل الحيل ممنوعة من الأصل إلا ما دل على جواز هذه الحيلة. فصدق العبودية وإظهار الفاقة والمسكنة والرجاء التام في الله جل في علاه، وفيها كما قلنا حسن الظن بالله، وإن الله عند ظن كل عبد يظن بالله خيرا فإن الله عند حسن ظنه. والحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبد بي فليظن بما شاء، في الرواية عند ظن عبد بي. يبقى مسألة أخيرة من فضل الدعاء، أن الدعاء سبيل إلى محبة الله جل وعلا. الدعاء سبيل إلى محبة الله جل وعلا، والحق أن الدعاء سبيل أيضا لفتح أبواب التعرف على الله جل وعلا، فإن الله يفتح للداعي الملح في دعائه ما لم يفتحه على غيره، فيفتح له أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيتعلم ويتفقه كيف يحسن التعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذه لا يؤتاها أي أحد، هذه لا تكون إلا بقلب مخموم نقاه الله من الدغل والحقد والحسد والغش، وأن يكون في البدن مطابقا مسارعا في العمل والخيرات، هاتف العلم العمل في نجابه إلا ارتح، فإن ويكون طيب المطعم ويتحرى الحلال ويخشى الحرام، فهذا لابد أن يكون مستجاب الدعوة كما استجاب الله جل في علاه للأولياء وللأنبياء. نقف عند هذه، نقف عندها، وجزاكم الله خير. الفوائد المستنبطة، نعم في آخر الزمان ممتازة، في آخر الزمان الفتنة الدهماء الشديدة، أن النبي يوحى إليه، أوحى الله إليه إني خلقت عبادا لا يدان لكم بهم، خذ وحرز المؤمنين إلى الطور، فافعل عيسى عليه السلام ويدعو الله وبدعائه يهلك الله يأجوج ومأجوج. الفوائد المستنبطة، إثبات المحبة لله جل في علاه بأنه يحب وأكره، إن الله لا يحب الملحين في الدعاء. الفائدة الأولى إثبات المحبة لله جل في علاه، أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قال أحب العمل إلى الله أدومه، قال أبدا الدعاء الإلحاح أدومه وإن قال. تفاوت درجات المكلفين عند الله، تفاوت درجات المكلفين عند الله، لكن أين ننزع، من أين نزعنا هذه الفائدة؟ تفاوت المكلفين في المرتبة والمكانة والمنزلة عند الله، من أين نزعنا هذه الفائدة؟ نعم أويس كان مستجاب الدعوة لأنه كان برا بوالدتي. من تفاوت نعم ممتازة. وأيضا من تفاوت الإلحاح من ألح كان أحب إلى الله جل وعلا، ويقينا بتفاوت الدرجات بين العباد. لو في أي سؤال تفضلوا، وإلا سأستأذنكم الآن لأنني على تمام التعب والإعياء. أحسنوا التعرف على الله جل وعلا، وأحسنوا التضرع والمسكنة وإظهار الفاقة والفقر والإعواز الشديد لربنا المجيد. أحسن الله عليكم، بركت يا هبة، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك، وشكر الله لكم جميعا. أسأل الله أن يجعل فيكم الخير وبكم ومعكم عليكم. الآن أستأذنكم، الله يجعل أعمالنا كلها صالحة وجعل وجهك خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. بوركتم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.